أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بيّن السيد الخوئي على الله مقامه الحاجة إلى علم الرجال، ومحصل ما أفاد أن عمدة الأدلة على الأحكام الشرعية هي الروايات الشريفة، والحجة منها كما ثبت في علم الأصول خبر الثقة وخبر الحسن. ومن الظاهر أن تشخيص خبر الثقة أو خبر الحسن عن الخبر الضعيف يحتاج إلى مراجعة أحوال الرواة في كتب الرجاليين، وكذلك لو قلنا بحجية خبر العادل كما هو مبنى بعضهم، فإن من طرق معرفة عدالة الشخص أيضا الرجوع إلى أحواله في كلمات الرجاليين. ثم قال: حتى على مبنى الانسداد والقول بانسداد باب العلم والعلمي، تبقى الحاجة إلى علم الرجال، باعتبار أن لتوثيق الرجاليين دخلا في حصول الظن بصدور الأخبار. فالانسدادي يرى حجية الظن أو يرى كفاية الامتثال الظني عن الامتثال اليقيني، أو التبعيض في الاحتياط بعبارة أخرى. ومن الظنون التي تحصل للفقيه في مقام الاستنباط هو الظن الحاصل من القول الرجالي. ثم يقول: من الغريب بعدما بينا من الحاجة إلى علم الرجال إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهمه، يعني هنا يتعرض لدعويين محصلهما عدم الحاجة إلى علم الرجال. الدعوة الأولى دعوى بعض المتأخرين، ولعل المراد أقرض الهمداني صاحب مصباح الفقيه، حيث ذكر في كتابه أنه لا حاجة إلى علم الرجال، باعتبار أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، وكل خبر لم يعمل به المشهور فليس بحجة، سواء كان رواته ثقات أو لم يكونوا ثقات. وثاقة الرواة وعدم وثاقة الرواة لا أثر لها في قبول الرواية ورد الرواية، المدار على عمل المشهور وعدم عمل المشهور. السيد الخوئي على الله مقامه يقول: هذه دعوة باطلة. أولا، لا نسلم الكبرى كما بينا في علم الأصول. ذكر على الله مقامه في بحث الظنون في بحث حجية الشهرة أنه لا دليل على حجية الشهرة، غاية ما تفيد الشهرة هو الظن، وهذا الظن من الظنون التي لم يقم دليل على حجيتها فتبقى داخل يعني يبقى داخلا في أصل عدم حجية الظن. فضم هذه الشهرة التي ليست بحجة إلى الخبر الضعيف لا يفيد شيئا، كضم الحجر إلى جنب الإنسان، ضم لا حجة إلى لا حجة، لأن الخبر الضعيف مفروض ليس بحجة والشهرة ليست بحجة، فضم الشهرة إلى الخبر الضعيف لا يفيد شيئا. فكيف تقولون أن الخبر سواء كان ضعيفا أو موثقا أو صحيحا إذا عمل به المشهور نعمل به، وإذا لم يعمل به المشهور لا نعمل به؟ هذا أولا. وثانيا، هناك جملة من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية لا طريق لنا إلى معرفة رأي المشهور فيها. في هذه المسائل ماذا نعمل؟ يعني توجد روايات في هذه المسائل عن الأئمة عليهم السلام، ولا يوجد طريق إلى معرفة رأي المشهور في هذه المسائل، إما لعدم تعرض المشهور لها، مثلا من المسائل المستحدثة، يعني مستحدثة قصدي مو يعني لم يتعرضوا المشهور لها بعنوانها، بينما عندنا في الروايات قواعد عامة يمكن الرجوع إليها في الإفتاء في هذه المسألة، أو لأنه لا يوجد شهرة في أحد الطرفين، يعني طرفا المسألة متساويان، أو أحدهما أشهر من الآخر، يعني ليس أحدهما مشهورا وفي مقابله شاذا، بل أحد الطرفين أشهر من الآخر، كلاهما مشهور ولكن أحد الطرفين أشهر من الآخر. فحتى لو سلمنا حجية الشهرة وأن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، فهذا لا يكفي، يعني لا يغنينا عن الرجوع إلى أقوال الرجاليين، لأنه هناك مسائل لا طريقة لمعرفة فتوى المشهور فيها، فنحتاج للرجوع إلى علم الرجال وأحوال الرواة لمعرفة صدور هذا الخبر أو حجية هذا الخبر وعدمها. هذه الدعوة الأولى. لاحظوا العبارة: ومن الغريب بعد ذلك، يعني بعد أن بينا الحاجة إلى علم الرجال، إنكار بعض المتأخرين. وقلنا أن هذا الكلام كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، هذا ورد في كلام صاحب مصباح الفقيه أقرض الهمداني على الله مقامه. إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، فيكفي معرفة رأي المشهور بلا حاجة إلى الرجوع إلى علم الرجال، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء، فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية، يعني كبرى، كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، لو سلمنا هذه الكبرى وهي غير مسلمة وقد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية في بحث حجية الشهرة، بينا على الله مقامه أن الحجة أو الشهرة أولا ليست بحجة وليست جابرة وكاسرة، يعني لا تكون جابرة لضعف الرواية ولا يكون إعراض المشهور عن الرواية موهنة بالرواية المعتبرة. فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتوى المشهور فيها لعدم التعرض لها في كلماتهم، وجملة منها أو جملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين فهما متساويان. مثلا افرضوا جمع من الفقهاء يقول بالوجوب وجمع من الفقهاء يقول بالاستحباب وهما متساويان، يعني ليس أحدهما أحد الطرفين أشهر من الآخر أو أن أحدهما أشهر من الآخر، يعني كلاهما مشهور وأحد الطرفين أشهر، وليست كل مسألة فقهية بحيث كان أحد القولين أو الأقوال فيها مشهورا وكان ما يقابله شاذا، حتى يمكن تطبيق هذه الكبرى، بل الحال كذلك. فالآن ينتقل إلى البحث عن الدعوة الثانية، وهي دعوة بعض الأخباريين قطعية صدور روايات الكتب الأربعة. طبعا احنا عندنا دعويان من قبل الأخباريين، دعوة معروفة ومشهورة وهي صحة روايات الكتب الأربعة، لعله هو المشهور بين الأخباريين، وعندنا دعوة أخرى وهي قطعية صدور الروايات. أكو فرق بين أن نقول هذه الروايات كلها قطعية الصدور عن الأئمة قطعا صادرة عن الأئمة، وبين أن نقول لا نقطع بصدور جميعها، ولكن قامت القرائن على اعتبارها وصحتها. دعوى قطعية صدور روايات الكتب الأربعة هذا من قبل بعض المحدثين والأخباريين، بتعبير الشيخ الأعظم في الرسائل يقول شرذمة من متأخر المتأخرين، يعني قليل من متأخر المتأخرين، منهم صاحب الوسائل على الله مقام، ومنهم الشيخ حسين الكركي صاحب كتاب هداية الأبرار، ذهبوا إلى قطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة، وبالنتيجة قالوا بأنه لا حاجة إلى علم الرجال لأن هذه الروايات كلها قطعية الصدور ولا نشك في صدورها حتى نرجع إلى أحوال الرواة. السيد الخوئي على الله مقامه يقول كيف يمكن دعوى القاطع بصدور هذه الروايات جميعها مع أنها أخبار آحاد، أخبار واحد عن واحد، ليست أخبار متواترة حتى نقول بأنه يحصل القاطع بصدورها. نعم، إذا كان الخبر متواترا منقولا بالتواتر يمكن دعوى القاطع بالصدور أو الاطمئنان بالصدور، أما إذا كانت أخبار آحاد رواها واحد عن واحد عن واحد إلى الإمام عليه السلام فكيف يمكن دعوى القاطع بصدورها؟ ما هو منشأ هذا القاطع؟ لا سيما أن في الكتب الأربعة من هو ضعيف، يعني ضعف حتى من قبل الشيخ الطوسي في بعض كتبه الرجالية، وهو أحد أصحاب الكتب الأربعة، هو صاحب كتابين من الكتب الأربعة، وهو بنفسه ضعف بعض هؤلاء الرواة، بل فيهم من هو معروف بالكذب والواضع، كما السيد الخوي يقول سنبين في حالات بعض الرواة، نبين أنه معروف بالكذب والواضع، مع ذلك له روايات في الكتب الأربعة، أو رواية أو روايات في الكتب الأربعة. فهذه الدعوة لا أساس لها. نعم، يمكن أن يدعي شخص أنه يحصل لنا القاط أو الاطمئنان بصدق هؤلاء الرواة في خصوص رواياتهم في الكتب الأربعة من خلال القرائن، لا لأن هذه الروايات متواترة، بل من خلال القرائن التي تفيد بمجموعها أن هؤلاء الرواة في خصوص رواياتهم التي وردت في الكتب الأربعة صدقوا، وصدرت هذه الروايات فعلا عن الأئمة عليهم السلام. وهذه القرائن ذكرها صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل، والسيد الخوئي يقول لا يرجع شيء منها إلى محصل. وأحسن ما قيل في هذه يعني في من هذه القرائن هو شدة اهتمام الأصحاب بجمع الأحاديث وضبط الأحاديث وملاحظة شدة اهتمامهم بضبط الحديث ونقل الحديث، يورث الاطمئنان بأن ما أودعوه في كتبهم صادر عن المعصومين عليهم السلام. يعني هذا أحسن القرائن، أحسن القرائن ما ورد من الأئمة عليهم السلام من الحث في كتابة الحديث ونقل الحديث واهتمام الأصحاب بضبط هذه الأحاديث وتناقل هذه الأحاديث وإيراده في الأصول والكتب وحفظ هذه الكتب والأصول، بحيث يعني سالت الدماء في هذا الطريق، ويعني سجن من سجن وعذب من عذب، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث من خلال الكتب الأربعة. ثم يناقش السيد الخوئي هذه الدعوة بأربع مناقشات، لاحظوا العبارة حتى نصل إلى مناقشات السيد الخوئي. بل الحال كذلك، حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة. السيد الخوئي قبل أن يناقش هذه الدعوة يقول حتى لو كانت هذه الدعوة تامة، أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بما ورد في الكتب الأربعة. تلاحظ كتاب الوسائل، مصادر كتاب الوسائل، يعني لا تنحصر المصادر في الكتب الأربعة. فلذلك حتى لو سلمنا قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، نحتاج في روايات غيرها إلى الرجوع إلى علم الرجال. حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، فنحتاج في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها، يعني في غير الكتب الأربعة، عن غير الحجة إلى علم الرجال. ومن الضروري التكلم على هذا القول بما يناسب المقام. يعني هنا يتعرض لدعوة قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، ثم في مقدمة مستقلة يتعرض لدعوى صحة روايات الكتب الأربعة. ذهب جماعة من المحدثين اللي قلنا مثل صاحب الوسائل أو مثل الشيخ حسين الكركي صاحب هداية الأبرار إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أساسه، إذ كيف يمكن دعوى القاطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد؟ يعني أخبار آحاد كيف يحصل القاطع بصدورها؟ ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والواضع على ما ستقف عليه في موارده ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. يعني نقول بأن هذا الراوي مثلا ضعف من قبل الرجاليين، معروف بالوضع والكذب، مع ذلك نقول له روايات أو رواية في الكتب الأربعة. ودعوى القاطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة لقراء دلت على ذلك، يعني قراء خارجية، وإلا لو كنا نحن وهذه الأخبار هي أخبار آحاد لا تفيد القاطع، ولكن بضميمة قراء خارجية يحصل لنا القاطع بصدق هؤلاء في خصوص هذه الأخبار. يعني هذا لا ينافي ضعفهم أو معروفيتهم بالكذب، حتى تقولون بأنه في هؤلاء الرواة من هو ضعيف أو معروف بالكذب. نعم ضعيف أو معروف بالكذب، ولكن مع ذلك يحصل لنا القاطع من خلال القرائن أنه في خصوص هذه الروايات التي وردت في الكتب الأربعة صادق. هذه الدعوة لا أساس لها، فإنه بلا بينة وبرهان، دعوة لا دليل عليه، فإنما ذكروه في المقام وادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام لا يرجع شيء منها إلى محصل. هذه القرائن قرائن ضعيفة التي ذكرها صاحب الوسائل في الخاتمة. وأحسن ما قيل في ذلك، لا صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل، والوسائل هم إلى خاتمة، فصاحب الوسائل في خاتمة الوسائل ذكر جملة من القرائن تدل على قطعية صدور روايات الكتب الأربعة. فالسيد الخوئي يقول لا يرجع شيء منها إلى محصن، يعني قرائن ضعيفة لا تثبت المدعى. وأحسن ما قيل في ذلك، يعني أحسن هذه القرائن، هو أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث. بس شنو الفرق بين الأصل والكتاب؟ هذا يرجع إلى علم الدراية، كتب علم الدراية ذكروا عدة وجوه للفرق. مثلا إذا تلاحظون مقباس الهداية للماوقاني ذكر جملة من الفروق، من ضمن الفروق أن الأصول مشتملة على أخبار أخذت من الأئمة عليهم السلام بالسماع مباشرة، يعني الأصول لأصحاب الأئمة عليهم السلام، والكتب مشتملة على أخبار أخذت من الأصول مثل الكتب الأربعة. معروف أن الأصول الأصول 400 أصول أصحاب الأئمة، فأخذ منها أصحاب الكتب مثل أصحاب الكتب الأربعة، فهذا يصير كتاب فيها أخبار مع الواسطة عن الإمام عليه السلام بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة قدس الله أسرارهم يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام، فإن الاهتمام المزبور يوجب في العادة العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم وصدوره من المعصومين عليهم السلام، وسيأتي مناقشة هذه الدعوة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.